أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه التي تصحح أخذ الأجرة على العمل العبادي سواء كان واجبا أو مستحبا. مضى معنا الوجه الأول والذي إن تم إنما يختص فقط وفقط في باب الإيجار، ولا يشمل مثلا باب الجعالة، بل لا يشمل الإيجار فيما لو كانت معاطاتية في البيت. وبالتالي إذن أصل هذا الوجه الأول الذي مضى معناه قابل للنقاش بما لا نزيد عليه كما تقدم. الوجه الثاني الذي يبتني على فكرة سلسلة العلل الطولية، وبعبارة أخرى ما يصطلح عليه في كلمات الفقهاء من الداعي في الداعي في علمه، حيث أن العلل كما مضى معكم هنالك علل عرضية مستقلة أو تكون كل واحدة جزء حينئذ علل، وهنالك علل طولية حينئذ في علمه. بالعلل العرضية واضح أن يكون مثلا إلى جانب الداعي القربي كداع مستقل يحرك المكلف ويبعث نحو الاتيان بالفعل الكذائي اللي هو متعلق الإيجار، خلنا نفترض أن يكون هنالك داع غير قربي كداع تقاضي الأجرة في أبه أو تقاضي الجعل في باب الجعالة، وهذا الداعي محرك مستقل إلى جانب ذلك المحرك، إذا اجتمعا حينئذ معا نسبت المحركية إليهما، وإذا استقل كل منهما وانفصل عن الآخر تكون له المحركية الاستقلالية نحو الاتيان بالمتعلق في أبه. قلنا أن مثل هذا الداعي لا شك ولا إشكال أنه يكون مضرا في صحة العمل العبادي، حيث أن العمل العبادي لا بد وأن يكون الانبعاث والتحرك نحو الاتيان به بشكل مستقل ومفصول عن أي داع آخر هو الداعي القربي والداعي الإلهي في قلبه، وهذا لا يتم إذن في المقام بالنسبة للداعي الدنيا واللي هو تقاضي الأجر في البحر، إما بشكل مستقل أو على نحو جزء العلة في البحر يعني مع الضمير. هذه الفكرة هنا لا تفترض أن الداعي القربي هو داع مستقل، يعني في عرضه وفي رتبة الداعي القربي لا يوجد هنالك داع آخر من قبيل تقاضي الأجرة أو من قبيل تقاضي الجعل، وكل هذه الدواعي غير مفروضة وغير موجودة في البحر. في عرض وفي مرتبة الداعي القربي لا يوجد أي داع آخر، وإن هذا الداعي القربي هنالك في طول حينئذ هذا الداعي قد يكون دواع أخر، هذه الدواعي الأخرى كداعي طلب الرزق في البيت، كداعي طول العمر، كداعي مثلا التوفيق، كداعي مثلا تقاضي الأجر أو تقاضي الجعل وإلى آخره، بحيث يكون متعلق الإيجار اللي هو الداعي القربي الداعي الدنيوي أو فقل هذا الداعي الطولي في البيت يكون متعلقه مركب من جزئين، الجزء الأول ذات العمل والجزء الثاني مع قصد القربة في البيت ومع الداعي القربي ومع الداعي الإلهي، بحيث لو أتى بذلك العمل ونقص الجزء الثاني بأن ضم له ضميمة أخرى في البيت حينئذٍ سوف لا يكون ما أتى به محصلا ومحققا لما هو متعلق الإجارة في يمه. إذا حاصل هذا الوجه فيكون مصب الإجارة ومتعلق الإجارة وهكذا الجعالة في البيت ليس ذات العمل بما هو في نفسه، وإنما العمل مع قصد القربة، فيكون هذا الداعي داعي طولي وليس داعي حينئذٍ في عرض الداعي القربي في البين والإلهي، وإنما هو داعي طولي يحرك المكلف نحو الإتيان بالفعل زائد قصد القرب زائد الداعي القربي زائد الداعي الإلهي، وأن يكون هذا التحرك والانبعاث من ذلك حينئذ الداعي. فحينئذ هذا الداعي الدنيوي لم يكن داعي عرضي وفي رتبة الداعي الإلهي والقربي، وإنما كان في طول ذلك، يعني في سلسلة ومراتب العلل الطولية بالنسبة لهذه العلة العرضية. فيكون هذا الداعي القربي داعي مستقل في تحريك المكلف نحو الإتيان بالفعل، وهذا الداعي الطولي يحفز المكلف نحو الإتيان بالفعل مع الداعي الإلهي ومع الداعي القربي في العلم. هذا حاصل حينئذ هذا الوجه. فهو مش بس أنه لا ينافي مع الداعي القربي وقصد القربة في البيت، بل يؤكد عليها. ليش؟ لأنه لو أتى بذلك الفعل وأخل بقصد القربة لم يأتي ما هو متعلق الإجارة أو متعلق الجعالة، وبالتالي حينئذ سوف لا يستحق تقاضي الأجر في الإجارة ولا الجعل في الجعالة في المحن. هذا حاصل ما يذكر في المقام. هلأ يمكن أن يشكل على هذا الواجه به إشكالين أساسيين في المحن. الإشكال الأول وهو أن هذا الداعي الدنيا اللي هو تقاضي الأجر، لافترضناه أنه لم يكن في عرض الداعي القربي والإلهي وإنما كان في طوله، يعني دعويته ومحركيته نحو الإتيان بعمل مع قصد حينئذ القربة في البيت، فهو يؤكده كما زعم. طيب، هذا الداعي يدعو ويحرك ويبعث المكلف نحو الإتيان بفعل وعمل مركب من جزئين، الجزء الأول اللي هو ذات الفعل وذات العمل، والجزء الثاني هو حينئذ شو قصد القرب. فإذا ما كان الأمر حينئذ كذلك فكانت له دعوية ولو ضمنية، مش دعوية استقلالية، إنه البعثية الاستقلالية نحوها المركب من ذات العمل مع قصد القربة ومع الداعي الإلهي، لكن له دعوية ضمنية نحو الإتيان بذلك العمل. فرجعنا بالنتيجة إلى شو؟ إلى أن هذا الداعي الطولي حينئذ في البين بوجه ما كان يحرك نحو الإتيان حينئذ بذات العمل ولو تحريكا ضمنيا، ويبعث المكلف ويدفعه ويحركه نحو الإتيان بذلك حينئذ العمل بذات الفعل بما هو في نفسه تحريكا حينئذ ضمنيا. ليش؟ لأنه باعثيته الاستقلالية نحو المركب من الفعل مع قصد القرب، هنالك باعثية ضمنية نحو حينئذ ذات الفعل في البين. فإذا كانت له هذه الباعثية الضمنية نحو ذات الفعل صدق في المقام أن هنالك محركية لهذا الداعي الدنيوي نحو الإتيان حينئذ بذات الفعل في البين. فلم يكن ذات الفعل قد جيء به بداعي الإلهي وبالداعي القربي فحسب، بل مع دعوية حينئذ الداعي الدنيوي ولو في دعوية ضمنية مش دعوية استقلالية في البين. هذا الإشكال الأول الذي يستشكل به. الإشكال الثاني اللي نمطه قريب من هذا الإشكال ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره في إجارته. حاصل هذا الإشكال ومطلب مبنائي ومطلب كبروي في العلم، وهو أنه يشترط في العمل العبادي حتى يقع على صفة العبادية في البيت أن يكون هذا حينئذ العمل خالصا من التشريك في البيت، أو فقل خالصا من الشراكة، سواء في داع غير قربي أو فقل داع دنيوي في عرض وفي مرتبة الداعي القربي في البيت أو كان في طوله. يعني بعبارة أخرى يرى المحقق الأصفهاني حتى يقع ذلك العمل على وجه العبادية وعلى صفة العبادية أن لا يكون هنالك محرك إلى جانب هذا المحرك القربي في عرضه وفي رتبته، ولا أن يكون هنالك محرك في طوله بأن يحرك نحو الإتيان بذلك العمل بالداعي الإلهي وبالداعي القربي في البحر، حتى يكون ذلك العمل عملا عباديا في البحر. وعلى هذا حينئذ الأساس أي تشريك يقع حينئذ بالنسبة للعمل العبادي سواء في عرضه، لأنه حيكون ساعتها جزء العلة، فلا يكون تحركه وانبعاثه نحو الاتيان بالعمل العبادي بمجرد الداعي الإلهي، بل إلى جنبه الداعي الدنيوي في البيت، أو لا كان في طوله في البيت، بحيث لولا ذلك الداعي لم ينبعث، بحيث لولا ذلك الداعي الدنيوي وتقاضي الأجر في الإجارة والجعل في الجعالة لم ينبعث ويتحرك نحو الإتيان بذلك الفعل بالقصد القربي وبالداعي الإلهي في البيت. وعلى هذا الأساس إذن سوف تكون مثل هذه حينئذ الإجارة غير صحيحة، لأنها وإن لم ينافي داعي تقاضي الأجر اللي هو الداعي الدنيوي لم ينافي قصد القربة في مرتبة وفي عرض حينئذ قصد القربة، واضح؟ يعني من ناحية حينئذ المرتبة العرضية وفي رتبة حينئذ قصد القربة ما في عندك داعي دنيا، ولكن اللي حركوا نحو الإتيان بذلك الفعل بداع حينئذ قربي إنما هو الداعي الدنيوي وهو تقاضي حينئذ الأجر، وهذا المقدار حينئذ يكفي لأن يخرج هذا العمل عن صفة العبادية في البين وأن لا يقع على صفة العبادية في مقام الامتثال. إن قلت هذه إضافة منه، إن قلت طيب لعل الأجرة مبذولة بإزاء مش عبادية العمل، مش بإزاء نفس عبادة العمل وهو قصد القرب، وإنما بإزاء امتثال حينئذ العمل في البيت، هو هكذا. يعني بعبارة أخرى ما أعطى الأجرة بإزاء حينئذ ذات العمل زائد قصد القربة في البيت، واضح؟ وإنما بإزاء الإتيان والطاعة والامتثال حينئذ الخارجي في البيت. وعلى هذا حينئذ الأساس يعني بعبارة أخرى كأن الأجرة مبذولة بإزاء العمل بمعناه المصدري، مش بمعنى مثلا اسم المصدر، وبمعنى النتيجة، حتى نأتي ونقول أن هذا الداعي الدنيوي حرك نحو ذات العمل زائد قصد القربة في البيت، فله تحريك ضمني نحو ذات العمل، إذا بالإشكال الأول، وبهذا الإشكال حينئذ لم يكن هنالك باعثية مستقلة استقلالا عرضيا واستقلالا طوليا حينئذ في البيت، بهذا المعنى الذي حينئذ أشاره. هذا الكلام حينئذ أجاب عنه في المقام بأنه المطلوب في مثل المورد ليس المطلوب في مثل المورد في البيت ليس أن الإجارة قد تعلقت بإزاء عبادية العمل، يعني بإزاء فعل عبادي في البيت، وإنما تعلقت بإزاء نفس حينئذ العبادة، وختم بحثه وانتهى عنده المطلب، وبالتالي هذا الوجه لا يرجع له محصل، وهو أن الداعي في الداعي أو فقل العلل الطولية في البين إن تعقلها بمجالات مختلفة ولا ترجع لمعنى محصل في البين للنقطة التي أشرنا لها، وهو أنه بمسألة الداعي في الداعي في المقام سوف يكون هنالك دعوية ضمنية لهذا الداعي الطولي الذي وقع في سلسلة حينئذ تلك الدواعي، سوف يكون له محركية ولو ضمنية نحو ذات الفعل في البين، وهذا المقدار من المحركية ولو الضمنية نحو ذات الفعل سوف تقضح في وقوع ذلك الفعل على صفة العبادة في البين وعلى وجه عبادي في البين، وبالتالي بستعتمد أن نفتش عن وجه ثالث غير هذا حينئذ الوجه. فمسألة الداعي في الداعي حينئذ ما بتفيدنا حينئذ أي شيء في البين، مثل مثلا بدك أنت على سبيل الفرض بشهر رمضان بدك تبرد جسمك، الداعي لسكب الماء على الوجه في البين وعلى اليدين هو مثلا التبريد، الداعي الأساسي. طيب هلا ليش لحتى فقط يعني هيك، فبقوم أنا شو أأتي به مثلا بقصد القرب، خي نهار الجمعة شدوا علي الإخوين تعال بدنا نروح نتسبح، رحنا بدنا نتسبح على كل حال، ليش لحتى هالشكة تمرق هيك، بقصد فيها مثلا غسل الجمعة في البين، فقصد حينئذ شو غسل، بس الأساس الباعث والمحرك نحو أنك دعوية الإخوين، وقت اللي أنت بدك تنزل لحتى ما تروح شكتك هيك على الفاضي نويت مثلا معها غسل الجمعة في البين، واضح؟ بهذه الكيفية سوف تكون في المقام. هلأ في وجه ثالث في البين غير هذين الوجهين وغير ذين الوجهين في البين، هلأ هذا الوجه الثالث هو إما إشكال على ذينك الإشكالين اللي وردا على الوجه الثاني، وبالتالي يكون تعديلا في الوجه الثاني وتمحيص للمقصود حينئذ بالنسبة للوجه الثاني في البحث، وخصوصا مع المحقق الأصفهاني اللي حينئذ جاء بدقته الفلسفية حتى لو لمسألة قصد القربة في البحث. واضح؟ وحاصل المطلب الذي نريد أن نقوله، وهو أنه وقت اللي نحن نتكلم عن الداعي القربي والداعي الإلهي أو الداعي الدنيوي في البحث، ما هو المقصود في الإذن بالداعي في المقام؟ يعني تعبير الداعي، الاتيام ذلك الفعل بداعي إلهي أو بداعي قربي في البين، وأن لا يكون بداعي دنيوي، هذه العبارة ما هو المقصود منها؟ هل المنظور منها أن منشأ الانبعاث لابد وأن يكون حينئذ الداعي الإلهي والقربي، أو لا المقصود حينئذ معنى آخر في البين؟ حاصل المطلب اللي أريد أن نقوله، وهو أنه في الفرض مسألة لا شيء، يعني بدنا نيجي نعبر بحسب تعبيرات نفس المحقق الأصفهاني في البحث، وهو أن هنالك إرادة تكوينية للمكلف. واضح؟ هذه الإرادة التكوينية للمكلف، لأنه وقت بده يجي بذلك الفعل إذا ما عنده إرادة تكوينية قطعا ما لح يحصل عنده ذلك الفعل، إذا لم ينقضح في نفسه هذه المقدمات اللي ذكرها المحقق صاحب الكيفية من تصور الفائدة ومن التصديق بها ومن ثم الميل النفسي، وهذا الميل يتحول إلى الهجمة النفسانية بحسب تعبيرات الميرزا قدس سره، حتى يصل إلى الإرادة التامة الناجزة التي لا ينفك عنها المراد إلا بمانع خارجي هو أقوى في مقام التأثير حينئذ من تأثير الإرادة على حصول وتحقق المراد فيه. هذه الإرادة التكوينية بمقدماتها اللي أشار صاحب كفاية قدس سره، هذه الإرادة التكوينية لابد وأن تكون خاضعة ومقهورة للإرادة الشرعية في البحث. المولى عنده إرادة، لما أمره بيرجع إذا الأمر عم يبرز الإرادة التشريعية للمولى، لما أمره مثلا بالصلاة في البحث حتى لو لم ما في أمر، حتى في الصور الاستحبابية لما طلب منه ذلك الفعل ولو على وجه الاستحباب في البيت، فأبرز إرادة تشريعية في المقام، حينما تكون إرادة المكلف التكوينية خاضعة لتلك الإرادة التشريعية ومقهورة لتلك الإرادة التشريعية ومنكسرة بتلك الإرادة حينئذ التشريعية في البيت، هنالك بيكون حينئذ الداعي القربي في البيت. يعني بعبارة أخرى، يعني أن المكلف بنحو كلما طلب منه المولى يأتي بذلك الفعل، يعني بالتعبير الآخر، وهذا مش تعبير كبير بحقنا نحن كمكلفين في البين، بالنسبة لكلب الصيودي في البين كما مر معكم أن ينبعث ببعث صاحبه وأن ينزجر بشو بزجره، مش لحاله ساعة البدو بيروح وساعة البدو شو بيجي في البين حتى يحل حينئذ ما يصطاده الكلب الصيودي في البين. كذلك أن يكون تحرك المكلف وانبعاث المكلف من أمر المولى عز وجل، في أمر بيتحرك، ما في أمر ما بيتحرك ويع فيه، واضح بهالمعنى. طيب هيدا مطلب. هلأ بيبقى أنت أساسا ما سعص الفرض، هي أنا بدي أصلي صلاة الليل، ليه؟ يمكن أساسا لولا ما بذهني أنه بيجين الرزق من صلاة الليل أو طول العمر من صلاة الليل أو التوفيق من صلاة الليل، أنا ما بقومش بصلي، بس بقوم بصليها مثلا شو بقصد القربة، بس الغرض عندي شو مطلب آخر مثلا في البيت. وهذه أعظم يعني أغلب الأعمال العبادية التي يمارسها المكلف تكون حينئذ قائمة على أساس تجاري فيها، واضح؟ إما خوف عقوبة أو طلب مثوبة في البيت، هذا هي عبادة تجارية في البيت وعبادة بعطي لحتى شو يحصل دفعا للمضرة أو جلبا لي المنفعة والمصلحة في البين أو إلى آخره، واضح بهذه الكيفية اللي حينئذ بيحصل عليها المكلف في البين. هذه حينئذ تكون هي بمثابة الغرض والمحفز نحو الاتيان بذلك العمل. هذا كلمة المحفز له تعبير آخر عند بعض الفقهاء بالداعي إلى الداعي في قلبه. تأتي بهذا العمل عم يجي بصلاة الليل، ما حد يمكن عارفين أنه بيصلي ولا ما بيصلي، يعني عم يجي فيها بجوف الليل في البين بقصده القربة، بس الغرض اللي بذهنه اللي على أساسه حركه لحتى يقوم ويأتي بذلك الفعل مثلا غرض تجاري في البين، مش من باب أنه وجده أهلا للعبادة فما عبده في البين، مش لأنه هو مش أهل، لا أهل العبادة بس مش واصل هو لهذا المقام لأن يأتي حينئذ ذلك الفعل. أفلا أكون عبدا مثلا شكورا، أنه طيب ما أنت وصلت له وصلت له، فكيف بعدك أنت تضني نفسك بهذه بالقيام والصلاة والصوم؟ قال له أفلا أكون عبدا شكورا، واضح لا ما وصلناش لهالمرض، بتطلع أنه مثلا إذا بصلي كذا، إذا مثلا كفيت نظري عن هلا هيدا أنه عمل توصلي وجوب مثلا غض النظر في قلبه، واضح، أو حرمة النظر، هذا عمل توصلي وليس عملا قربيا في قلبه، بس هو لا ابتداء يمكن يشرد نظره للغير في البين، بس وقت اللي بده يجي يشرد نظره بيستحضر انه اذا انا بصبصت على عرض الغير في البين فالغير يبصبص على شو؟ على عرضي، فاتقاء اني بصبصت الغير على عرضي مثلا هو لا ينظر مثلا ولا يشرد نظره مثلا الى الغير فيه، هل مقدار حينئذ شو؟ يكفي، وياتي به مثلا مع قصد القربة في البين، بيطلع عمل بس قائم على اساس تجاري في البين، حسه الحس المبادلة حينئذ عنده ولو مع الله عز وجل اللي منه كانت طاعته ومنه كان امتثاله وإلى آخره، يأتي بذلك العمل على هذا الوجه، وهذا حينئذ لا بأس فيه شيء، يعني بعبارة أخرى الداعي الإلهي اللي هو مسألة طاعة المولى اللي هو مسألة حينئذ الامتثال، قصد الامتثال حينئذ في البين، الامتثال الاتيان بذلك الفعل، أن تكون إرادته التكوينية اللي هو بده، لولا الإرادة التكوينية عند المكلف ما لح يصل، لولا الإرادة التكوينية عند المكلف لما يحصل منه ذلك الفعل العبادي اللي هو مراد تكويني بالنسبة للمكلف، وهو بنفس الوقت مراد تشريعي للمولى قد أبرزه بذلك الأمر وبذلك الطلب التشريعي. كل ما كانت تلك الإرادة التشريعية تكوينية مقهورة ومنكسرة بتلك الإرادة التشريعية ومغلوبة حينئذ لها في البين ومنقادة لها في إرادة تشريعية بيصير عنده إرادة تكوينية تنقضح له الإرادة التكوينية نحو الإتيان بالفعل، ما في إرادة تشريعية لا تنقضح له مثل هذه الإرادة التكوينية، هل مقدار حينئذ يكفينا بأن في أمر بيجي ما في أمر في طلب في كذا يأتي، إذا ما في طلب مثلا لا يأتي به مثلا في البين، واضح، بدي مثلا صوم 3 أيام برجب، ليش بدي صوم؟ قربة الله تعالى بس لحتى يعادل صام شو كذا، أو يوم القيامة يبعث كأنه صام مثلا الدهر 10 الفرض، ما عرفش، هذا لا يضر في ذلك، هذا حين هذا اللي هو المقصود بالداعي في طول الداعي في البين أو الطولية في الداعي أو الداعي في الداعي في البين، يعني أن يكون الغرض مش الداعي الذي حفزه وحركه نحو الاتيان بذلك الفعل على صفته العبادية وصفته القربية هو حينئذ ذلك الداعي، وهذا حينئذ لا بأس به في البين، يعني الذي أوجب انقضاح الإرادة التكوينية لدى المكلف نحو الاتيان بذلك الفعل على وجه قربي في البين نفس الإرادة حينئذ التشريعية في البين، بس الغرض من تخضيع وتليين وانكسار هذه الإرادة التكوينية لتلك الإرادة التشريعية كان مطلب حينئذ معين قد ضمره المكلف حينئذ في نفسه، وهذا حينئذ لا يقضح حينئذ في عبادية العمل العبادي في البين، أما خلوص العمل العبادي من التشريك في العلل العرضية وفي العلل الطولية كما فعل المحقق الأصفهاني والذي على أساسه أبطل فكرة حينئذ الداعي في الداعي، لأنه هذا يتم في العلل الطولية ولا يتم في مثل المقام في البين، ليش؟ لأنه التشريك سوف يحصل بوجه من الوجوه، هذا حينئذ مما لا يرجع لي محصل بحسب الوجدان القاضي حينئذ بخلاف ذلك. هذا تمام الكلام إلى غاية، بقي عندنا في خاتمة هذا البحث بس مطلب حينئذ واحد، وبنرجع منبين بعض النكات قبل ما نجي لتطبيق الفتح، وهو أنه طيب بالنسبة للواجبات النظامية، هلا الواجبات بشكل عام لا يجوز حينئذ عم يقولوا أخذ الأجرة عليه سواء كانت واجبات عينية أو واجبات كفائية، إذا تم شيء من الوجوه السبع التي مضت معه. طيب الواجبات النظامية أيضا هي حينئذ من تلك الأشياء التي هي واجبة حينئذ كفاية في البحث، وبالتالي سوف لا يجوز تقاضي الأجر حينئذ عليها بشكل عام وبشكل كلي، مع أن سيرة العقلاء اللي هي بمرأة وبمسمع من الشارع ونش سيرة حادثة بل سيرة بالاستصحاب القهقرائي إذا ما رجعنا إلى الوراء قهقرة في البين، هي متصلة بزمان المعصوم عليه السلام، كانت بمرأة وبمسمع من المعصوم وقد تناولت حينئذ المجالات اللي فيها أغراض الشارع، بحيث لو كان غرض الشارع على خلاف تلك السيرة لكان على الشارع عليه السلام أن ينبه ويلفت النظر، ولو نبه لوصل إلينا، هذا من قبيل ما لو كان لبان، لو صدر لوصل في قلبه، واضح أنه ما وصل عندنا حينئذ أي شيء حينئذ لا يرضى عن تلك السيرة ويكون مخالفا حينئذ لما عليه سيرة القرآن، بل سيرة المتشرعة قائمة حينئذ على ذلك منذ زمن الله. قطعا هذه السيرة تعكس رأي المعصوم عليه السلام، نستكشف من تلك السيرة رأي المعصوم بالبرهان الإني في البين. ليش؟ لأنه سيرة المتشرعة، يعني هذه السيرة أملاهم عليه لأمل عليهم هذه السيرة هو تدينهم وانتماؤهم إلى الشريعة الإسلامية، فحينئذ قطعا في رأي شرعي هو اللي انعكس على هؤلاء المتشرعة في سلوكهم وفي سيرتهم في البحر. طيب إذا كان الأمر كذلك، هذه السيرة العقلائية المنضاد شرعا اللي يخيب يكفي عدم ثبوت الرادع في البحر، هذا بكفي نأزل من هذا لا يشترى، وسيرة المتشرعة المستكشف منها حينئذ رأي الشارع ورضا الشارع وموقفه الإيجابي حينئذ من ذلك قائم على أنه يتقاضى الأجر على الواجبات النظامية في البحر، مثل شو مثلا بالنسبة للطباب، أليس الطبابة من الواجبات النظامية؟ بيخذ منه أجر حينئذ في بسعة السيعة، مش أنه يرتزق من بيت المال الطبيب، لا، مرة بنجي لمثل القاضي، لمثل المفتي، لمثل المؤذن مثلا في البحر، لمثل اللي مثلا بيعلم الأحكام مثلا الشرعية، يعني مدرس فتوى مثلا في الفرض، يتقاضى مثلا من بيت المال مطلب، مرة أخرى لا، يتقاضى أجرا على العمل الذي يأتي به، الطبيب، المهندس، أصحاب الصناعات في البين مثلا في البين. هلأ بالصناعات يمكن بتقول أنه بيخذ الأجرة على لأنه هو مش عم يبيعه حينئذ الصنعة والحرف، إنه عم يبيعه قطعة معينة، فلعله هو مش عم يأخذ الأجرة في البين، إنما يتقاضى حينئذ ثمنا بإزاء تلك العين بالهيئة الكذائية في البين. لكن هذا فيما لو كانت العين مبذولة من حينئذ من الصانع من الصناع، كيف بك إذا كانت العين مبذولة من لأعطاها إله أنه صغليها بهذه الصياغة الكذائية في البين، صغلي هذا السيف بالصياغة الكذائية أو هذا الرمح وإلى آخره، أو وهكذا من مثل هذه الكيفية. هذه واجبات نظامية في البين، والواجبات النظامية واجبة على المكلفين كفاية، وإذا ما كانت واجبة على المكلفين كفايتان فحينئذ متقدم أنه في عنا سبع وجوه أو خمس وجوه لبطلان وعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية، مع أن الوجدان العملي وسيرة العقلاء التي ما في رد عنها وسيرة المتشرعة قائمة على جواز تقاضي الأجرة بإزاء حينئذ تلك الصناعات والواجبات الكفائية في البيع. كيف يمكن أن نجمع فيما بين ذلك وبين لأنه هذا يكون بمثابة النقد، يعني إشكال نقدي حينئذ في البيع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات عام من الواجبات الكفائية والعين، ولعل التفصيل الذي صار له فخر المحققين وأيده صاحب المكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب وقال هو أعرف بكلمات الأصحاب، لعل ننشأ حينئذ التفصيل بين الواجبات العينية والكفائية، لعله السيرة القائمة لدى المتشرعة والعقلاء على تقاضي الأجر بإزاء الواجبات النظامية ومن دون نكير ومن دون رادع ومن دون حينئذ موقف سلبي حينئذ من أحد في البحث، واضح؟ في الطبابة، في الصناعة، في الهندسة، كل ذلك حينئذ يكون بيجي مثلا بيعمر بيعبي الطريق حينئذ عام في قلبه، واضح؟ أو بيجي مثلا بيعمل قنطرة ما بين ضفتي مثلا النهر في قلبه أو كذا، ويتقاضى حينئذ أجرا على ذلك العمل، مع أنه هذه من الواجبات الكفاية، الواجبات النظامية الصناعية الواجبة حينئذ كفاية في البنك، مع أنه لا يصح حينئذ أخذ الأجرة عليه. لعل تفصيل صاحب الفخر المحققين قدس سره وارتضاه وغلب هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري، غلبه على ما صار له المحقق الثاني من دعوة الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على الأعم من الواجبات العينية والكفائية، لعل من شاء يكون هذا الأمر. إلا أن هذا الكلام لا يصلح لأن يكون نقضا على من يتبنى فكرة عدم جواز تقاضي الأجرة على الواجبات الأعم من العينية والكفائية في المعنى، رغم أن الواجبات الصناعية هي واجبة الواجبات النظامية واجبة كفاية في البيت، مع ذلك يجوز أخذ الأجرة عليها ببيان مختصر يأتي إن شاء الله غدا. هذا بحث هو بشكل تفصيلي في مكان غير هالبس، لأنه عم نحكي بأجرة وإلى آخره، تمت المناسبة البحث في هذا الجانب فيه، والحمد لله.